بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أسباب انشراح الصدر، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وسلم وبارك على رسوله الأمين.
الدرس الثالث.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تتمة في التعليق على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أسباب انشراح الصدر، فقال رحمه الله: ومن أسباب انشراح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. أعلق على هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله مبينا وشارحا ومعلقا. أقول أولا، يبين رحمه الله تعالى في هذا الجزء من كلامه أن من أعظم أسباب انشراح صدر المرء دوام ذكر الله تعالى على كل حال وفي كل موطن، مبينا على سبيل الإجمال تأثير الذكر العجيب على الصدر ونعيم القلب، وضد ذلك الغفلة، أو ضد ذلك الغفلة عن ذكر الله تعالى وما تورثه من تأثير عجيب على المرء وضيق صدره وعذابه وحبسه. وإن من المناسب في مثل هذا المقام أن أذكر الإخوة حفظهم الله بأن الإمام ابن القيم رحمه الله أفاض في كتابه الماتع النافع الوابل الصيب في بيان هذا الأمر، وخصه بفصل خاص مبينا فيه فوائد الذكر، وقال في بدء هذا الفصل: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم سرد رحمه الله من هذه الفوائد نحو من 78 فائدة، مدعما ذلك بالنصوص الواردة فيها. ومما قاله رحمه الله من الفوائد التي ذكرها، قال: التاسعة أنه، أي الذكر، يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام ذكره، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة، يعني يدخل في الذكر الدرس والمذاكرة، مذاكرة العلم، كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سبق الكلام عن المحبة في اللقاء المنصرم وبيان منزلتها وعظيم أمرها. ومما ذكره رحمه الله في فوائد الذكر أيضا، قال: الخامسة عشرة أنه يورث ذكر الله تعالى له، كما قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. قال: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، إلى أن قال رحمه الله وذاكرا حديث الصحيحين القدسي، قول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. انتهى مراده وكلامه رحمه الله. وهذه الآية التي أشار إليها الإمام رحمه الله في قوله كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، هي آية من سورة البقرة، ونقل الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن الإمام الحسن وأبي العالية والسدي والربيع بن أنس أنهم قالوا: إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وذكر أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال في تفسير الآية: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. انتهى من كلامه رحمه الله في التفسير. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أمر الله تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه، فذكر الحديث الذي تقدم. قال: وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعمة المفقودة. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، أن مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل من فوائد الذكر، قال: 34: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه، الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد. كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك، ومما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه، اشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه يفسد ولا بد. قال: هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها وترك القيام عليها بما يصلحها، فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. أي قل: وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند العطش، عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، بهذه المنزلة وأعظم. فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح لا بد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى أن قال رحمه الله: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، هو جنة الدنيا، يعني الذكر، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس به على، يعني بالمرء أو بالشخص، وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. انتهى المراد من كلامه. فانظر يا رعاك الله إلى عظيم منزلة الذكر وما يوجبه للمرء من الأمان ومن نسيان الله عز وجل للعبد. فنسيان العبد لذكر ربه سبب لشقائه ونسيانه لنفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا شك أن قيام المرء بهذا الذكر يوجب انشراح الصدر وأمان القلب وطمأنينة البال وراحة النفس مع السعادة العظمى واللذة الكبرى التي يشعر بها وهو يذكر ربه ومولاه ويناجيه ويتضرع إليه ويلهج بذكره ويستأنس بقراءة كلام الله عز وجل في كتابه العظيم القرآن الكريم. ثالث الأمور، وهي متعلقة بقوله: وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. لا شك أن الغفلة عن ذكر الله سبب رئيس في الضيق والعيشة الضنكة. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في تفسيره: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، المعنى أنه غلظ قلبه وجفى عن قبول ذكر الله. إلى أن قال: ويقال قلب قاس، أي صلب لا يرق ولا يلين. أمثال هؤلاء لهم هذا، انتهى كلام أمثال هؤلاء لهم هذا الوعيد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال شيخ شيوخنا السعدي رحمه الله في قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره. فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا في ذمها أيضا، أعني في ذم الغفلة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل معددا فوائد الذكر، قال 36: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله: فالأول في قوله تعالى يريد أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، قال فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر يريد ما جاء في قوله تعالى كمن مثله في الظلمات، قال والآخر هو الغافل عن الله المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه، يعني يجعل النور، أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، حتى يقول واجعلني نورا. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. أقول يشير رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم في الصحيح أنه قال رضي الله عنه: بت في بيت خالتي مأمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فبالى ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره، قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. قال الراوي: أو قال واجعلني نورا. إلى هذا يشير رحمه الله وما جاء في معناه من أحاديث أخرى. ثم قال رحمه الله: فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه، إلى أن قالت رحمه الله: فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم. وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب، نعوذ بالله من أهلها. أقول نعوذ بالله من حال هؤلاء، نسأل الله اللطف والسلامة والعفو والمغفرة. ثم قال رحمه الله: وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكات، وهي الكوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكات زجاجة من أقصى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعاديها، بل تساعدها وتعاضدها. إلى أن قال رحمه الله: وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض، أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا صفاء، ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم للخلق. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصورة أو الصور، ولا قوة التأثير في غيره، وكل من خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أيها الإخوة أن داء الغفلة داء عضال فتاك، يسبب الران والصدأ على القلب، وتلك والله مصيبة كبرى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك المرء الذكر، فإذا ترك صدأ، فإذا ذكره جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران، فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، إلى أن قال: وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. انتهى كلامه رحمه الله. إذا علمنا بهذا ما للذكر من أثر في انشراح الصدر ونعيم القلب، وما للغفلة من تأثير بالضد من الضيق. والحرج الشديد والمرض والصدأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله: ومنها، أي من أسباب انشراح الصدر، الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفى أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. هذا الكلام العظيم نعلق عليه أيضا بما يلي. أولا، من المعلوم أيها الإخوة أن من أعظم أسباب انشراح صدر المرء ومن عظيم نعيمه بذل الخير للغير، فإن ذلك من أعظم أسباب انشراح الصدر، وهو سبب باعث لتحقيق ذلك. فمساعدة الآخرين وتقديم يد العون لهم من ضروب الخير الباعثة لانشراح الصدر ونعيم القلب، وهو من الإحسان الذي ذكر به الإمام ابن القيم هاهنا وعده من أسباب انشراح الصدر قائلا: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. ولهذا أقول ليعلم أن الإحسان على نوعين: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وأن يجد في القيام بحقوق الله تعالى على وجه النصيحة والتكميل لها. والنوع الثاني إحسان في حق الخلق، وهو بذل جميع المنافع أيا كان نوعها لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليه وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظيم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. كما قاله شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار. إذا هو على نوعين: إحسان في حق الله تعالى بتحقيق العبودية له، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وأن يجد في القيام بحق الله جل وعلا ناصحا مكملا. النوع الثاني: الإحسان إلى الخلق ببذل الخير لهم والمنفعة أيا كان نوعها، بالمال والجاه ونحو ذلك، لأي مريد وراغب في ذلك. والناس في هذا يتفاوتون كما ذكر الشيخ رحمه الله. ولا شك أن هذا النوع الثاني، الإحسان إلى الخلق، وفي الحقيقة من شكر الله تعالى، قيام المرء به يعتبر من شكره لله تعالى على ما أنعم به وتفضل به عليه، فيقوم بالإحسان بالبذل للغير مالا أو جاها أو غير ذلك، ويحسن في فعله ولا يمن، كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات: الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، يقال أحسن إلى فلان، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. وعلى هذا قول أمير المؤمنين: الناس أبناء ما يحسنون، أي منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة. انتهى كلامه رحمه الله. أحسن إلى الناس من غير إيذاء ولا استعلاء ولا احتقار ولا غير ذلك مما يسبب الأذية، ولو كانت من طرف خفي على أخيك أو على من أحسنت إليه. ومما جاء في فضل الإحسان قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: الإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، أي وغير المأكول. ومنها قول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم. وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد. قال: ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، انتهى كلامه رحمه الله. أي يجب أن تكون حسن المنطق محسنا إلى غيرك بالقول، وبخاصة أهل الإيمان والإسلام، ويتأكد الأمر في حق أهل العلم والفضل وطلابه، لا أن تكون بذيء اللسان قبيح المنطق رديء اللفظ، فلا يجوز ذلك لمنافاته أمر الله تعالى وقولوا للناس حسنا، حتى إن هذا الكلام القبيح منهي عنه حتى للكفار. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في تفسيره وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا، انتهى كلامه. وهو كما قلت الإحسان إلى الخلق هو من شكر الله تعالى على ما أنعم به عليك وتفضل وتكرم به عليك سبحانه، فأحسن كما أحسن الله إليك. ويقول جل وعز إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع، بدائع الفوائد، فيه تنبيه ظاهر، يعني في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم، ومطلوبكم أنتم من الله ورحمته، ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفا وطمعا. فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم، وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى نفوسكم أو إلى أنفسكم، فإن الله تعالى هو الغني الحميد. وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وفي قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين له دلالة بمنطوقه، ودلالة بإيمائه وتعليله، ودلالة بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان، ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان، فهو السبب في قرب الرحمة منهم. أما دلالة قال دلالته بالمفهوم أو بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين، فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة، هذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين، وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة، وهذا هو الصواب. أما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة. تأملوا ماذا يقول بعد رحمه الله. قال بعد ببعد وقربا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه. والإحسان ها هنا هو فعل المأمور به، سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام منه رحمه الله في غاية من البيان والإيضاح في هذا المقام. وقد أحسن رحمه الله في هذه العبارة العظيمة الجامعة لما قال: بعدا ببعد وقربا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. وما جاءت به السنة النبوية، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ما جاء في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. ولك، انتهى كلامه، لك أن تتأمل في مفردات هذا الحديث العظيم وما تفرع عنه واجتمع تحته من قواعد كبرى في أبواب الشرع المطهر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال النووي رحمه الله: هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما، وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين. وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله هنا، أقول قوله ما قال أهل العلم أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين، ثم تفصيل في هذا الباب يتعلق بأمر الجهاد وأحكامه متى يكون. هذا الكلام فيما إذا كان فرض كفاية، ويبقى الكلام عن أحكامه بفرض العين ليس هذا محله. الأمر الثاني أيضا أن المتأمل في كلام أهل العلم يجد كلاما كثيرا إضافة إلى ما تقدم من الآيات والأحاديث وتعليق العلماء على بعضها وشرحهم لها، ما يدل على هذا الأمر والإحسان. ففي الحلية لأبي نعيم وشعب الإيمان للبيهقي بسند حسن عن جويرة بن بشير قال: سمعت الحسن وقرأ هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخرها. قال: ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله عز وجل إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. وفي هذا المقام يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: في حاد الأرواح مفتاح حصول الرحمة والإحسان، في عبادة الخالق مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. وقال رحمه الله في طريق الهجرتين: فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. وقال رحمه الله في المدارج: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال: منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وبالتأمل أيها الإخوة، يظهر للمرء أسبابا عديدة لانشراح صدره، أعني صدر الكريم المحسن. من تلكم الأسباب أنه عندما يحسن إلى الخالق وإلى الخلق، ومن ذلك إحسانه إلى نفسه، أنه مكتسب بهذا الإحسان محبة الله عز وجل، إذ قام بما أحبه وحث عليه سبحانه، وأدرك يقينا أن رحمة الله قريب من المحسنين، بمعنى أن المحسن قريب من رحمة الله تعالى، وأن المحسن يكون في معيته سبحانه، ومن كان الله معه فإنه لا يخاف بأسا ولا رهقا. كل ذلك وغيره سبب لانشراح الصدر ونعيم القلب. وليعلم أن من ثمرات الإحسان ومن خيراته، إذا ما قام به العبد في حق خالقه جل جلاله، أنه يمنعه ذلك من المعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء: فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة، وعيشهم الهنيء، ونعيمهم التام. فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين. كذلك من مناقب الإحسان وقيام العبد به، وذلك سبب لانشراح صدره، أن الإحسان يطفئ نار الحاسد المتربص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا، وله نصيحة، وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون، لأن المرء يعني في الغالب يتعب في مثل هذا المقام، وقد لا يقوم به بأن يحسن وأن ينصح وأن يشفق على المؤذي الباغي الحاسد. قال: وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. يعني إذا لم تكن كذلك، اسمع الآن لما يحرك قلبك إن كنت ترغب في هذه المرتبة العليا. قال: فاسمع الآن لقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومما رزقناهم ينفقون. إلى أن قال هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين، إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل، إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه، ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة، والله هو الموفق المعين، بيده الخير كله، لا إله إلا هو أو لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثالث قوله عن البخيل، قال والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا. البخل أيها الإخوة مذموم في الكتاب والسنة ومأثور السلف، وهي صفة ذميمة وخلق وضيع، وهو في اللغة ضد الكرم والجود، وعرفه الراغب في المفردات بقوله إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه. وقال الفيومي في المصباح البخل في الشرع منع الواجب، لذا كان الخلقا وضيعا ذميما. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال قد تؤولت في البخل بالمال والمنع والبخل بالعلم ونحو ذلك ونحوه، وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك. ويقول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال العلامة السعدي رحمه الله أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به. انتهى كلامه. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من البخل وأهله، نعوذ بالله من البخل وأهله. ويقول الله جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. وقال العلامة السعدي رحمه الله من رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه. قال ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز، بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المفتاح، مفتاح دار السعادة، ثم ذكر الجبن والبخل: فإن الإحسان المتوقع من العبد أو المتوقع من العبد إما بماله فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه، فالبخيل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: في الداء والدواء أو الجواب الكافي، والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالة في 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 هذا السبب، قال: وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة بسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. واللفظ للبخاري. ذكر الحافظ ابن حجر ناقلا عن الخطابي وغيره كلاما كثيرا في شرح الحديث، قال: والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة فسح له صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انتهى المراد. وقال الإمام ابن القيم في الوابل: لما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير وكان جزاؤه من جنس عمله فهو في ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو، والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال النووي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، قال القاضي، يقصد القاضي عياض، يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة، وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وغير هذا من النصوص الكثيرة الواردة في الوحيين الذامة لهذا البخل وهذا الخلق الوضيع. لذا كان البخل قرينا لكثير من الأخلاق المذمومة المقبوحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل. ولهذا قيل في حد البخل: جهل مقرون بسوء الظن. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الخلق وهذه الصفة القبيحة، هذا الخلق القبيح وهذه الصفة القبيحة لا تليق بأهل الإسلام. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان هذا خلقهم وهذه صفتهم الملازمة لزوم الظل للشمس، فابتعد يا عبد الله عن ذلك، وجاهد نفسك للخلوص من هذا الخلق الذميم، بل كن في المقابل من المحسنين، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. أقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.